Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Kifayatur Raghib li Habib Abdullah bin Husain bin Al-Faqih ila an qal fi a'dhai wujub al-jama'ah fil maktubah wa safar ar-rifqah wa in qasur wa in amina ala ma mar wa akli muntin an-nayyi' wa mithlu dhalika kullu man bi badanihi aw thawbihi rihun khabith ka dhi hirfatin khabithah ونحو المجذوم وإنما يكون أكل ما ذكر عذرا إن لم يسهل عليه إزالته أو لم يكن أكله بقصد إسقاط الجمعة
أكله
أو لم يكن أكله بقصد إسقاط الجمعة وإلا فلا وتكتير الماء من سقوف الأسواق التي في طريقه والزلزلة والسموم وأعمى حيث لم يجد قائدا بأجرة المثل وإن أحسن المشي بالعصا والبحث على ضالة يرجوها والسعي في استرداد مغصوب والسمن المفرط والهم المانئ من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت أو الرمي أو الفروسية أو وجود من يؤذيه في طريقه أو في المسجد أو زفاف زوجته في الصلوات الليلية وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها وكون الإمام ممكن ممن يكره الاقتداء به كالمتهم بالبدعة ومن لم يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بهما كالحنفي والمتهم بالفسق والأقلف والتمتام والفأفة وكل من يكرر شيئا من الحروف والمسوس ومن في لسانه رخاوة يأتي معها بأصل التشديد واللحن الذي لا يغير لحنه المعنى وإن قل كمن يضم صاد الصراط أو يفتحها أو يفتح همزة اهدنا وكما يكره الاقتداء بهؤلاء يكره لهم أن يؤموا بالناس. فصل.
يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أعذار الجماعة والجمعة وقال وسفر الرفقة وإن قصر إن كان السفر قصيرا ليس بطويل وإن أمن على ما مر من أنه يكون عذرا لأجل فوات الرفقة كل من تأهب لسفر مباح مع رفقة وأقيمت الجماعة ويخشى إذا حضر الجماعة أن تفوته الرفقة والجماعة بيسافرون عليه وراكبة فإنه يباح له التخلف عن الجماعة من أجل ما راعى الشرع من شأن أن لا يسافر الإنسان وحده والمسافر وحده شيطانان شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب ثم كذلك بما جعل الله تبارك وتعالى من آثار الأنس بين الناس وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب فيانس الإنسان بغيره وبذلك من مشتقات أو معاني اشتقاق اسم الإنسان أنه يانس بغيره وراء ذلك الشرع الحنيف في الحدود اللائقة والطيبة فقال أيضا لمن يسافر أصحابه وجماعته ورفقته يسافر معهم معذور عن الجماعة كذلك تعذر المرأة الحائض عن طواف الوداع في مكة المكرمة إذا حاضت وأراد الرفقة أن يسافروه فقد قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه حيث أم المؤمنين صفية أحابستنا هي وقيل إنها قد طابت إن طواف الإفاضة، قال فلا إذن فلتنفر معنا، وأسقط عنها طواف الوداع، فيسقط طواف الوداع لخشية فوت الرفقة إذا أراد جماعتها أن يسافروا. علمنا هذا، وبقي بعد ذلك ما يصحب الإنسان في تقصير فينتفي عنه العذر، بأن كان يمكنه ترتيب ذلك وترتيب الجماعة ولكنه تراخى وأهمل، كما يحصل أيضا في مواعيد السفر من محطات الطائرات أو محطات القطارات عند المسلمين، ويكونون مسلمين وفي بلاد مسلمين يصلحون المواعيد أوقات الصلوات وبعضها أوقات الجمعة إلى غير ذلك، فهذا تقصير راجع إليهم في عدم اعتبارهم لهذا الوقت بما فيه من فرائض، بما فيه من ترتيبات في الشريعة المطهرة، فكأنهم غير مسلمين وكأنهم غير مؤمنين. وأصحاب الشركات سواء كان في الباصات وإلا في اسمه الطيران وغيره لغير لأمر يسير يعتبرون اعتبارات ويرتبون ترتيبات، وهؤلاء لأجل الدين والشريعة المقررة لا يحفلون بها ولا يقيمون لها وزن ولا شيء فرق عنده بين وقت الفريضة وغير وقت الفريضة وقت الجمعة وغير وقت الجمعة، وهذا عائد إلى تساهل وتقصيرات منهم. وبعد ذلك جعل الحق تبارك وتعالى من تراوح الأرواح التحابب فيه والاجتماع على ما يرضيه جل جلاله، وجعل لذلك وزنا ومكانا حتى جعله من الخير في عالم الدنيا. وقد كان يقول بعض العارفين إذا نزل به أخ في الله فجالسه أني أترك بعض أورادي فأقضيها فيما بعد، وأقول أن الأوراد لا تقضى ومجالس الإخوان لا تقضى. وقد جعل الله تعالى ورتب في نعيم الجنة تقابل الإخوان وتجالسهم وتآنسهم، وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بهذا علمنا تفسير العارف بالله الحبيب عبد الباري بشيخ الأدروس رحمه الله تعالى للحسنة في الدنيا والآخرة، فقال إن الإنسان كونه الله من جسد وروح وسر، وأن لكل منها حظ من الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، في قول الله تعالى تعليمنا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أما الحسنة في الدنيا فحظ الجسد المرأة الصالحة وحظ الروح مجالسة الإخوان في الله، وحظ السر معرفة الله، فهذا الحسنة في الدنيا. قال والحسنة في الآخرة، قال حظ الجسد منها أنواع نعيم الجنان من الفواكه والأشجار والثمار والقصور والأنهار وما إلى ذلك، ألا وحظ الروح منها أيضا إخوانا على سرر متقابلين تجالسهم بالله، ألا وحظ السر منها النظر إلى وجه الله الكريم. إذن فللتجالس في الله تبارك وتعالى مكان، وإنما ضر الناس التجالس في الأنفس والأهواء وفي الشيطان متعاونين على الإثم والعدوان والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال وأكل منجن الني، فأكل للرائحة الكريهة يكون مكروها لغير حاجة من مثل مداواة ومعالجة ولشيء من الفوائد، ولكن لا يحرم ذلك البصل ني والثوم ني. ثم بعد ذلك إذا لم ينتبه فصادف أن الرائحة فيه وقت إقامة الجماعة، فإن رعاية حق الجماعة بالابتعاد عن أن تأذيهم بالرائحة الكريهة أهم من حضوره، ليحقق الحق تعالى يؤكد لنا أن رعاية حقوق خلقه ذات مكان عنده. فقال اتركوا الجماعة التي شرعتها لك ولا تؤذي المصلين برائحتك. فلهذا كان من أخطر الأشياء الذنوب المتعلقة بحقوق الآدميين، فإن الحق تعالى لا يسامح فيها حتى يؤدي لكل ذي حق حقه، يقتص لبعضهم من بعض. فالعاقل شديد الحذر مما يتعلق بحقوق الآخرين، يخاف من المطالبة. وسمعتم في الأكابر خافوا على غيرهم من أن يطالبوا بسببهم فسارعوا إلى المسامحات لمن آذاهم، ولا ينام أحدهم حتى يتأكد من تصفية قلبه عن جميع المسلمين، فلا يبقي لأحد المسلمين في قلبه غلا ولا غشا ولا عدم مسامحة فيما يستحقه فيما هو من حقه. فهكذا حرم الشارع أن تؤذي الغير برائحة، فكيف الذي يحب شيئا من الروائح الكريهة ويستحليها مثل الدخان والسجارة ونحوها ثم يؤذي خلق الله يسجل ولا يبالي؟ كم ناداهم العلماء والصلحاء بالبعد عن إيذاء الناس وعن استعمال هذا أمام الناس فما استجابوا، ولا في المجالس ولا في الأماكن الرسمية على قولهم ولا في الطائرات ونحو، حتى اضطرهم حسهم وماديتهم إلى مشاهدة الأضرار الكثيرة الصحية الواقع بأجسادهم. وبدأت شركات الكفر تمنع التدخين في الأماكن عامة أو رسمية أو وسط الطيران، فتبعوه ومنعوا. ومن أول قد كان يرشدكم الصالحون يقولوا لكم هذا عيب عليكم وعار ما تفهم، هذا تشدد، هذا تخلف الرجوع إلى الخلف وإلى الزمان القديم. فعلوا الكفار خلاص طيب مرحبا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش العقول هذا؟ إيش القلوب هذا؟ إيش الثقافات الغريبة في العصر الحديث؟ ثقافة اترك الله ورسوله والصالحين خلاص أنت مثقف، أعوذ بالله من غضب الله، ما هذا مثقف؟ هذا هالك، هذا هالك، ما هو مثقف هذا. وهكذا فساروا لما خافوا على أضرار أجسادهم، وقرر ذلك بعض الجهات الكافرة قالوا صح مرحبا ممنوع ممنوع يمنع التدخين على هذا الطيران للمدخنين أماكن مخصوصة، ولنا عشرات سنين يصيح عليكم الصالحون ما لكم، لا مكان للصالحين، إن لله وإن لرجل ومن لا مكان عنده للصالحين فلا مكان له عند الله، مكان ولا مكان عند الله له. يقول وأكلوا منتن الني، وذلك لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة عن الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم، في الرواية من أكل ثوما وبصلا، في الرواية من أكل البصل والثوم والكراس، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك كان أيضا من المكروهات في الصلاة إهمال شيء بين الأسنان وهو يدخل إلى الصلاة، فإن الملك يستقبل قراءة المصلي ويستقبل دعاء المصلي وذكره الخارج من لسانه وفمه، وفإذا كان في فم آثر الطعام رهدو تأذى الملك بذلك، وإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. فإذا أكلت من نيا أو بصلا نيا أو كراثا فبقيت الرائحة في فمه وحضر وقت الجماعة، نقول أزل الرائحة، قال ما عندي شيء لأن أزل بالرائحة وتمضمض ماشي فايدة ما. لا تؤذي المصلين، قعد محلك، دور لك واحد ثاني يصلي معك بعد ذلك، رعاية لحق المسلمين والملائكة، لا تؤذيهم بالرائحة. فإذا الأذى بالرائحة منهي عنه، فكيف تؤذيهم بشيء ثاني عندك؟ ارعى حق المسلمين وأحسن صحبة الملائكة الذين وكلهم الله بك في ليلك ونهارك، ارعى صحبتهم وقم بواجب حقهم، لا تؤذيهم، لا تؤذيهم بفعل المحرمات والمكروهات، ولا تؤذيهم ولو بالروائح الكريهة. ثم أن أنواع الروائح الكريهة التي تنفر منها الطباع السليمة لها تأثير على من نقص الذاكرة ونقص الحس والعقل، وكما أن للروائح الطيبة استعمالها أثر في تزكية عقل الإنسان وتحسين ذاكرته ووعيه وفهمه. وقد كان سيدنا الشافعي يقول: ومن نظف ثوبه زال همه، ومن طاب ريحه زكى عقله، من طاب ريحه زكى عقله. وهكذا أجروا تجربة على بعض الأطفال وغيرهم، كانوا يشممونهم وردا في كل يوم، فتميزوا في الفهم والذكاء عن الآخرين الذين ما كانوا يشموا الروائح الطيبة. فهكذا جاءت الشريعة الكاملة بالمصالح التامة العاجلة والآجلة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيبتعد الإنسان عن الروائح الكريهة لغير حاجة ولغير ضرورة، ويستعمل الروائح الطيبة، وخصوصا عند الذكر وعند الصلاة وعند المسجد وعند حضور الجماعات مع المؤمنين. وكان يرى بعض أهل المعرفة أن استعمال الطيب عند حضور مجامع المسلمين من حقوق المسلمين، أن من حق المسلم عليه أن تؤدي وأن تشمه الريح الطيب، فيرون في ذلك قضاء لحقوق المسلمين وحقوق المجالسين وأداء لحقهم، إلى غير ذلك من النيات الصالحات. فإن في الخبر أيضا عند فساد النية مع استعمال الطيب أنه يفسد الفائدة، ويقول من تطيب لله لقي الله يوم القيامة ورائحته أزكى من المسك، ومن تطيب لغير الله لقي الله تعالى ورائحته أنتم من الجيفة. فإذا فسدت النية في الطيب وذهبت إلى المفاخرة أو المكاثرة أو إلى الفحش أو إلى إرادة السوء، فذلك هلاك ودمار للإنسان. إذن فلا بد أن يجتمع طيب الباطن مع طيب الظاهر، وإلا لم ينفع طيب الظاهر. وهكذا وقد قال بعض المشركين لنبينا: أبعد هؤلاء، عليهم جلود الضان ولها رائحة، أبعدهم من المجلس الجالسك وحدك. أنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال جماعة سيدنا نوح لسيدنا نوح: أنؤمن لك وتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ما أنا بطارد المؤمنين. إذن فهنا موازين وهنا أسس أيضا. وقال: وإنما يكون أكل ما ذكر عذرا إن لم يسهل عليه إزالته. فإذا سهل عليه إزالة تلك الرائحة باستعمال طيب أو مضمضة بشيء مزيل ونحو ذلك فليزله، ولم يكن أكله بقصد إسقاط الجمعة وإلا أو بإسقاط الجماعة، متعمد قريب الوقت وقدامه هذا الثوم الني فتعمد يأكل في هذا الوقت من شأن ما يخرج الجماعة. كل ولا تخرج والملام عليك ولا عذر لك، لأنك متعمد، أنك متساهل متهاون، لأنك قليل أدب. وأما إذا فاجأه ذلك فلم يدري إلا والحال هكذا، وحضر الوقت، ثم إذا خرج ما عنده شيء يزيل به الرائحة فيكون هذا عذر. قال وتقضي، وكذلك يقول أو في بدنه أو ثوب ريح خبيث كذي حرفة خبيثة، فحينئذ لا يأتي بالثوب الذي فيه هذه الرائحة إلى المسجد ولا إلى مكان اجتماع المسلمين على العبادة. قال وتقطير الماء من سقوف الأسواق التي في طريقه، فإنه يرجع إذا تأذى بها كالمطر والزلزل في الأرض والسموم، يعني أو السموم يعني الريح الحارة شديدة الحرارة، فإذا تأذى بذلك دخل في العذر. وقد علمنا أن من الأعذار ما إذا قام الإنسان بعدم اعتباره ارتفع قدره، وإنما هو عذر لإسقاط الملام. ثم وهكذا كان في سفر الإمام الحداد إلى المدينة المنورة، مر على منطقة يسمونها مستورة، صادف فيها ريح حارة كذ شديدة وغبار كثير، فقال بيتيه: مستورة دار صبر والصبر خلق كريم، الترب فيها كثير والريح فيها سموم. السموم الريح الحارة. قال في ذهاب إلى المدينة إذن: ويبرد حر بالهجير تمده سموم إذا هاجت تزعزع للكثب. قال السموم الحارة اللي حصلناها في الطريق بردت لأننا نريد زيارة الحبيب. يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكرى لما خالط الأرواح من خالص الحب. ويبرد حر بالهجير تمده سموم إذا هاجت تزعزع للكثب. وسيرنا بها بالنهار وبالليل. قال لا، وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن أنخنا العيسى بالمنزل الرحبي. نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العربي. قال والسموم أعني وأعمى حيث لم يجد قائدا، فإذا لم يجد قائدا وخاف التعثر في الطريق فهو عذر. بل قال الحنفية أن العمى عذر يبيح التخلف عن الجماعة وإن وجد قائدا، ولكن قال جمهور الفقهاء لا، شرط أن لا يجد قائدا، فإذا وجد القائد أو اهتدى للطريق بنفسه فلا عذر. نعم. قال حيث لم يجد قائدا كما قاله الجمهور بأجرة المثل، وإن أحسن المشي بالعصا والبحث على ضال ضلت عليه والسعي في استرداد مغصوب، وحصول المشقة بسبب السمن المفرط أو الهم المانع من الخشوع أو الاشتغال بنحو تجهيز ميت أو شيء من الأعمال التي يعدها للجهاد كالرمي والفروسية، أو وجود من يؤذيه في طريقه أو في المسجد، كل ذلك مما يسقط الملام عليه. قال أو زفاف زوجته في الصلوات الليلية المغرب والعشاء، فإن كانت زوجته بكر فسبع أو كانت طيب فثلاث، يكون تلك الأيام عذر عن الجماعة. ويقول الإمام بن حجر في المغرب والعشاء، يعني في الصلوات الليلية، فهكذا يقول أن الزفاف عذر عند الحنابلة وعند الشافعية، ولكن قيدوه الشافعية في الصلوات الليلية، ولم يعتبر المالكية السفر عذرا أصلا، إلا أن الإمام مالك قال للزوج ترك بعض الصلاة في الجماعة لأجل الاشتغال بتانيس واستمالة ونحوه. تمام. فيقول وتطويل الإمام على المشروع لما عذر صلى الله عليه وسلم الذي ترك الاقتداء وخرج عن الجماعة بسبب تطويل الإمام، فأرشد الإمام إلى التوسط والاختصار. وترك الإمام لسنة مقصودة فيروح يبحث عن جماعة أخرى، وكون سريع القراءة والمأموم بطيئها، فكل ذلك مما يقيم العذر في صلاة الجماعة. الله يرزقنا صدق الإقبال عليه في جميع الأحوال، حسن النظر فيما يرضيه عنا في المقاصد والأقوال والأفعال، يربطنا بباهي الجمال ربطا ما له من الحلال في الدنيا والمآل، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.